الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فهذه سورة صاد، السورة المكية التي تقدم جزء منها، وتعنى كغيرها من السور المكية بإثبات مباحث العقيدة من قضايا التوحيد والإيمان باليوم الآخر والبعث والآخرة، وفي ثنايا ذلك محاورات المسلمين للمشركين. وتقدم سوق صدر السورة الذي جاء في إجمال هذه الموضوعات، ثم يأتي وقد مضى جزء من ذلك الشطر الأكبر منها في القصص وما يرد من فوائده كالتأسي والاعتبار والتسلية، تسلية النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين. ويأتي كذلك معنا شيء من مشاهد القيامة، سواء مشاهد أهل الجنة أو أهل النار. وتختم السورة بعد إبراز عداوة إبليس لبني آدم بتصوير ما كان بين آدم وبين إبليس، واحتجاج إبليس بخيريته وأفضليته على طريقة القياس الفاسد كما سيأتي. وتختم السورة ببيان موقف النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه ليس له إلا الإنذار والبشارة والبلاغ، وأنه نزيه في دعوته صلى الله عليه وسلم، لا يطلب أجرا ولا يتكلف فيما عهد إليه أن يأمر به. وكان قد مضى معنا شطر من القصص، وانتهينا إلى قصة سليمان بعد داود عليه السلام. وفي هذه السورة غير ما يأتي من تفسيرها فوائد، فدرس التفسير تخرج منه خلاف يعني المعاني القرآن ونحو ذلك، بجمل من الخبرات والتصورات الإجمالية. فمن هذه السورة مثلا يمكنك أن تقف على منهج المفسر في أي مفسر كان في بعض القضايا المهمة التي يتميز من خلالها المفسرون، كقضية عصمة الأنبياء، وهي من القضايا المهمة التي يعرف بها سلامة منهج المفسر من عدمه. وقد مضى معنا في قصة داود عليه السلام بعض الإسرائيليات وكيفية توجيهها، وكيف أنه غلب على عامة كتب التفسير الوقوع في شرك هذه الإسرائيليات، وكيف أن المنهج السليم هو اعتقاد عصمة الأنبياء، ومن ثم عدم قبول وجه من وجوه التفسير فيه إساءة إلى نبي الله عز وجل أو إلى نبي من أنبياء الله عز وجل، كما مضى معنا في قصة داود. سيتكرر هذا في نفس الصورة الآن إن شاء الله تعالى في قصة سليمان، وبعده في قصة أيوب. ومن هنا ستخرج وسترى طريقة المصنف، وأنه منضبط إلى حد كبير في هذه المسألة، وربما يعني روى بعض ما كان ينبغي ألا يرويه، إلا أنه يخرج من هذا بالتنبيه أن هذا من الإسرائيليات التي يعني لا يعتمد عليها، ومن ثم فمنهجه سليم. وطالب العلم ينبغي أن يميز بين المفسرين وبين كتبهم، ولا يلزم من ذلك أن يكون مر على كل كتب التفسير وقرأه. ليس هناك أحد في الدنيا أيا كان هذا الأحد، لا في المتقدمين ولا في المتأخرين، يملك أن يقف على كل ما كتب في فن من الفنون، لكن عنده الأدوات. وهذا فرق، أو هذا هو الفرق بين طالب العلم وبين غيره. فطالب العلم يمسك أي تفسير كان لأي رجل كان، ويستطيع في دقائق أن يتوقف على سلامة منهجي أو عدم سلامة منهجي، ولا يلزم قراءة التفسير كله، وإنما هو في ذهني مثلا قضية من قضايا الاعتقاد، هل المصنف منضبط، المفسر منضبط في مثلا قضية الأسماء والصفات أو لا. فيأتي مثلا في أول الأعراف الرحمن على العرش استوى، ينظر كلامه، وبالتالي يكون كلامه كله قائم على نفس المسألة. قضية مثلا عصمة الأنبياء التي معنا، يأتي إلى هذه الصورة ويرى ماذا قال المصنف أيا كان هذا المفسر في شأن قصة داود وقصة سليمان وقصة أيوب، أو في سورة يوسف وقد تقدم هذا معنا. يأتي إلى قضية ثالثة مثلا كقضية الغيبيات ونحوها، فينظر منهج المصنف في هذه الغيبيات، يأتي قضية رابعة خامسة، هل هو يغرق مثلا في البحوث الكلامية أو لا يغرق، فيأتي ببعض الآيات التي اعتاد وعهد من خلال بعض التفاسير التي قرأها أن هذه مواطن زلل، ويختبر هذا المفسر الجديد الذي قد عرض عليه التفسير وهو لا يعرفه، يختبره من خلال هذه المواطن، إذا وجده أصاب في هذه المسألة وفي تلك المسألة وفي الثالثة والرابعة قال هذا الرجل كنت لا أعرفه إلا أن طريقته طريقة سنية وطريقة مرضية ولا يخالف طريقة السلف في تفسيره، وإن وجده غير ذلك يقول هذا الرجل إما مبتدع إن كان يأتي بالبدع بطريقة مباشرة، أو يقول الله هذا الرجل يعني وقع في بعض الزلل في كذا وكذا. وبالتالي مهم أن تجمع هذه الخبرات بحيث تستطيع أن تحكم من خلالها على ما وقع في يدك من تفاسير، لأن الآفة أن غير طالب العلم كل يعني كتاب وقع أمامه فهو محترم، عادة الناس العوام إذا وجد كتاب مطبوع فهو محترم عنده، والصحيح أنه كما قالت العرب ما كل سوداء تمرة، ليس أي واحد يكتب كتابه ويطلعه يبقى كتاب يستحق أن ينظر فيه، وأن ومعلوم أن أي كتاب إذا طبع وجلد وأعطي من الألوان الأحمر والأصفر والفضي والذهبي صار يعني تصنيفا يملأ الآفاق، ولا يلزم أن يكون كذلك في زماننا، خصوصا بعض الجهال ممن يعني لا يحسن يتكلم ولا يحسن يفهم ولا يحسن يعرض ما عنده ولا يفهم بل ولا يحفظ القرآن ولا ليست له دراية بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لأنه ليس للدين حرمة وليس أحد يعني يحجر على من يسيء إلى دين الله عز وجل، مع أنهم يحجرون على من يسيء إلى يعني محافظ أو وزير أو رئيس أو ملك، لكن لا يحجرون على من يسب دين الله فضلا عن أن يخطئ في أي باب آخر، فيمكن لأي أحد أن يتكلم، وما أكثر ما نرى هذا، ويترتب على هذا من المفاسد ما الله به علي، ويضيع في أمام هذا من المصالح ما لا يحصيه إلا الله أيضا، المفاسد معروف، ومن المصالح أنك ترى بعض يعني الطيبين ممن يعني يموت له مثلا ميت أو نحو ذلك ويسمع أن من أنفع شيء للميت الصدقة الجارية، فيذهب يريد أن يقيم صدقة جارية، فيذهب إلى بعض هؤلاء الجهال ويقول له نريد أن يعني نفعل صدقة جارية على أو يكون ثوابها للميت رحمه الله تعالى، فيقول له تعال، ويكتب له بعض الكلمات الاختراعات والسبع المنجيات والعشر المهلكات ويعني عدية ياسين وصورة ويطبع له صورة الدخان والرحمن ويوزع هذا تنفق فيه أموال كثيرة، وكل أحد يأخذ هذا ويضعه ولا يرجع إليه مرة أخرى، لماذا يعني أطبع بعض الصور ووزعه على الناس صدقة جارية، وكل أحد عنده المصحف ولو أراد أن يقرأ من أراد يقرأ في المصحف، لماذا أقرأ في هذه الـ يعني بعض الصور، عندي مصحف كامل أقرأ فيه ولا أقرأ يعني ورقات في بعض الصور، هذا ليس فيه غناء، فضلا عن الأحاديث الموضوعة والضعيفة والمكذوبة التي يعني يكتبونها في حفظ القرآن مثلا أو في يعني عقوبة تارك الصلاة أو في كذا أو في كذا، تنفق فيها أموال تضيع من المصالح وتوقع في المفاسد ما الله به عليم. وقد يأتيك بعض هؤلاء ويقول لك ما رأيك في هذا أو ما قولك في هذا، فطالب العلم منضبط يعرف كيف يتصرف، وغير طالب العلم يخبط ومن خبطه أنه يتجرأ ويتكلم، أما طالب العلم إذا كان لا يعرف فإنه يقول لا أعرف ولا أدري سأل غيري نذهب إلى فلان أو نحو ذلك، هذه مسائل على كل حال مهمة، فتستفيد من درس اليوم ومن الدرس الماضي أن هذه الصورة من تلك الصور التي يمكنه أن تتعرف فيها على منهج المفسر أيا كان هذا المفسر، بأن ترى كيف قال في قصة داود والإسرائيليات المشهورة فيها، وكيف قال في قصة سليمان وفي قصة أيوب أيضا، والإسرائيليات في هذا مشهورة كيف خلص وكيف خرج وكيف سل النبي من هؤلاء الأنبياء من هذه الإسرائيليات التي شوهت يعني منزلته ونسبته إلى ما لا يليق ويعني أضرت بعصمته، ثم كيف يكون المخرج الحسن، ليس فقط إنكار الإسرائيليات والوقوف، لا إنكارها وتوجيهها التوجيه الصحيح الذي يعمل ظاهر اللفظ القرآني إضافة إلى ما صح في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. على كل حال توقفنا عند قصة نبي الله سليمان وقوله تعالى ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب. سليمان حسنة من حسنات داود وثمرة من ثمرات داود، حتى لا يفهم بعض الناس خطأ مما تقدم معنا في السورة التي فيها تفصيل هذا القصص الذي ورد معنا في هذه السورة، ورد تفصيلا أكثر من هذا في بعض هذه المسائل في سورة الأنبياء وتقدمت معنا، وهناك قوله تعالى ففهمناها سليمان، فحتى لا يتصور بعض الناس أن في هذا انتقاصا من داود، مدام ففهمناها سليمان يعني داود لم يقف على نفس الفهم، ليس سليمان أفضل من داود، وإنما سليمان ثمرة من ثمرات داود، وحسب داود أن يكون أبا لسليمان، ومن كرامة الله على داود عليه السلام أن أعطاه هذه النعمة وهذا الولد، ولم يكن لداود ولد واحد، كان له أولاد كثيرون، لكن أخصهم نبي الله سليمان الذي عناه الله تعالى هنا. نعم العبد إنه أواب، وأثنى الله عز وجل عليه ثناء عاما لأنه نعم العبد، وسيتكرر هذا في غير نبي ممن يذكرون في هذه السورة، والمقصود الثناء عليه لأنه حقق وأكمل العبودية بوسائلها الظاهرة والباطنة، فهو إذن نعم العبد إنه أواب، يعني رجاع من الأوبة وهي الرجوع، رجاع، وهذه صفة كل مؤمن، فكيف لا تكون صفة للنبي الرجاع الذي يقف عند حدود الله سبحانه وتعالى، ومهما عرض له من شيء ونبه إليه فإنه يرجع وينيب إلى الله سبحانه وتعالى. وقد ذكر المصنف أن هذا مثل قوله تعالى وورث سليمان داود، يعني في النبوة، قال وإلا فقد كان له 100 امرأة حرائر، معلوم أن داود كان له من النساء الكثير، وداود من أنبياء بني إسرائيل، وهذه وقفة التعجب كيف يكون عند أنبيائهم ما يصل إلى 100 امرأة، ثم يشوشون في أزمنتنا على نبي كان له 9، وأين 9 من 100؟ من أكثر ما يعني يلمزون به الإسلام قضية تعدد الزوجات، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم كان له 9 أو توفي عن 9 نساء، وأنبياءهم كان أحدهم يجمع ما يزيد أضعاف هذا العدد بعشر مرات أو نحوها، فلكنهم لا يفهمون ولا يقرؤون، ونحن أيضا لا نفهم ولا نقرأ في الحقيقة، وإلا لو كنا نقرأ لقلنا لهم يعني كيف تنكرون علينا 9 وعندكم ما يزيد على 90، لو قيل لهم هذا لسكتوا ولم يعني يرجعوا إليها مرة أخرى، لكنهم يتكلمون ويجدون يعني أن المسلمين يعني تخيل عليهم هذه الحيل ويسكتون، وربما ذهبوا يدافعون كما لو كانوا متهمين في دينهم أو في نبيهم، وهذا يعني آفة الجهل. قال الله تعالى نعم العبد إنه أواب إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق. إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد، يعني أذكر شأن سليمان، إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد، والصافنات يعني جمع صافن، صافن بالنون وليس بالتنوين، والصافنة من الصفون، وهو قيام الفرس على يعني 3 أو على 3 أرجل ومس الأرض بالرابعة، وهذا يعني لو أنت تتخيل موقف الفرس تراه يقف هكذا، يقف على 3 قوائم وطرف حافر الرابعة يعني يكون مرتفعا، يمس برجله الرابعة بطرف حافره، وأما 3 القوائم فإنها ثابتة على الأرض. والمقصود أن سليمان عرض عليه هذه الخيل الجياد، يعني المسرعة، أو ربما الجياد بمعنى الحسان، وأيما كان فالأمر هنا واسع. إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد، عرضت على سليمان هذه الخيل الكثيرة المسرعة، فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب، ضمن هنا أحببت بمعنى آثرت، فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب، وذكر هنا الخير والمقصود به المال كما في قوله تعالى وإنه لحب الخير لشديد، يعني لحب المال، إن ترك خيرا الوصية كتب عليكم إذا ترك أحدكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا يعني مالا الوصية، يعني كتب عليكم الوصية. فتسمية المال بالخير هذا سائغ شائع في لغة العرب وفي كلام الله عز وجل، وهو المقصود هنا. قال إني أحببت حب الخير يعني عن ذكر ربي. ومن ضمن هذا المال الخيل، فإن الخيل من جملة المال، فإن أموال العرب لم تكن يعني نقودا مسكوكة كما في زماننا، وإنما كانت أموالهم الخيل والإبل. وقبل العرب كذلك كان في غير ذلك من الأزمنة. أو سمي الخيل خيرا لتعلق الخير بها، وهذا مأخوذ من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. أيا ما كان فهذا كله صحيح سائغ، ولهذا سمى الخيل هنا خيرا. ومنه زيد الخيل، سمي زيد الخير أيضا. قال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب، يعني حتى توارت الشمس بالحجاب، فشبه الشمس بامرأة حسناء توارت في حجابها. ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق. أكثر المفسرين على أن المقصود أن نبي الله سليمان انشغل بتعاهد واستعراض هذه الخيل الكثيرة حتى تأخر عن الصلاة، وأن هذا كان منه سهوا، كما وقع السهو للمسلمين في غزوة الخندق كما أشار المصنف، ومن ثم لا حرج في هذا. ومع هذا فإنه لما تسبب ذلك في يعني تأخره عن الصلاة نحرها كلها، قال ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق، يعني طفق يضرب أعناقها وعراقيبها لأنها ردته أو لأنها ألهته عن ذكر الله سبحانه وتعالى وعن الصلاة. وهذا وإن كان قول أكثر أهل التفسير، إلا أنه يعني يرجع في الحقيقة إلى كثير من هذه الإسرائيليات التي وإن أضرب عنها المصنف في هذا الموضع، الموضع خاصة يعني هنا، إلا أنها موجودة في عامة كتب التفسير. ومن أهل العلم من نحى منحا آخر على الطريقة المثلى في يعني رد هذه الإسرائيليات والأخذ بما ظهر من ظاهر كلام الله سبحانه وتعالى. ومن هؤلاء قديما شيخ المفسرين ابن جرير رحمه الله، ونقل المصنف قوله وإن كان رده، قال المصنف يعني جعل يمسح أعراف الخيل وعراقيبها، يعني يمسح على أعراف الخيل يعني تكريمة لها، ورجح هذا ابن جرير، لكن المصنف يعني رد هذا الترجيح، والظاهر أن كلام ابن جرير أولى، هو الذي نصره الرازي وانتصر له القاسمي، ونقل هؤلاء جميعا عن ابن حزم كلاما جيدا في هذا الباب، واعتبروا أن قضية الخيل وانشغال سليمان بها لأجل وتأخره عن الصلاة ونحو ذلك، أن هذا من الإسرائيليات التي لا تساعد عليها النصوص، وأنه لا حاجة إلى هذا كما في غير هذا الموضوع، وإنما إعمال النص على ظاهره. فيكون معنى الآية إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب، أن سليمان أخبر أنه أحب حب الخير يعني الخيل من أجل ذكر ربي، لأن الخيل تستعمل في الجهاد وفي إقامة الدين وفي نصرة وإعلاء كلمة الله وفي إغاظة الكافرين. حتى توارت الشمس بالحجاب، أو حتى توارت تلك الصافنات يعني تلك الخيل بحجابها، ثم إنه أمر بها فردت عليه، ردوها علي، كأنه يستعرضها وينظر في يعني صلاحيتها للجهاد، فقد كان خبيرا بالمعيب منها وغير المعيب، والذي يصلح للجهاد عليه والذي لا يصلح، فجعل يمسح أعناقها بيده برا بها وثناء عليها، لأنها تستعمل في طاعة الله، وحسبها يعني شرفا أن يضع عليها نبي الله تعالى يده، فعل هذا إكراما لها. وهذا المسلك مخالف للمسلك الأول الذي يعمل بعض الإسرائيليات. عندنا هنا أربعة مذاهب: مذهب يغرق في الإسرائيليات ويعملها بما فيها مما يتنافع مع عصمة الأنبياء، ومذهب آخر على العكس تماما يرفضها تماما رفضا كاملا ويكتفي بظاهر النص، ومذهب آخر يرفض يعني يعمل بعض الإسرائيليات الكثيرة على أن للمسألة أصلا في كتبهم، لكن يوصف فيها مما لا يليق منها بعصمة الأنبياء. فهذا المذهب الأخير، إذن هم ثلاثة مذاهب، مذهب فيه توسط، فلا هو ينكر كل ما جاء ما دام قد تواتر في الكتب السابقة، لا ينكره كاملا، وإنما ينكر منه ما يتنافى مع عصمة الأنبياء، خصوصا إذا كان النص يساعد على بعض هذه المسائل. وهذا الذي يعني اختاره المصنف ابن كثير، مذهب التوسط هنا. ومن أهل العلم من يبالغ في هذا حتى يثبت بعض ما لا يليق إثباته، ومنهم من ينكر هذا تماما كما يفعل ابن حزم وغيره، فيأبى هذا ويكتفي بظاهر النص. أسلم الأقوال لاكتفاء بظاهر النص، لكن إذا كان وأحيانا يكون بعض النصوص تشهد لهذا المعنى ولو من بعيد، في هذه الحالة لا بأس بإعمال بعض هذه النصوص التي وردت في شأن المسألة دون الوقوع في ما لا يليق الوقوع فيه مما ينافي عصمة الأنبياء. وإذن فيمكننا أن نقول إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب، أن هذا على ظاهره، وأن نبي الله داود عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام استعرض الخيل وأحب استعراضها لما فيها من قيام بالجهاد في سبيل الله عز وجل، وأمر بها فسرحت، ثم أمر بها فأعيدت، فوضع يده طفق مسحا بالسوق والأعناق، وبالتالي لكون تخلصنا من الإسرائيليات التي وردت في المسألة مما ليس له يعني دليل أو شاهد أو سند صحيح. أقوى من هذا ما في تكملة القصة، قال الله تعالى: لقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. وقضية فتنة سليمان وكيف كانت الفتنة، هنا المصنف يعني سطر كثيرا من الإسرائيليات كما ترى ما كان ينبغي أن تسطر، وإن كان له عذر في أنه قال وهذا كله من الإسرائيليات، كأنه ساقها ليردها. ولقد فتنا سليمان بأن المعنى، وهو المصنف هنا لاحظ هذه النصوص، قال سلبناه الملك، فاعتبر الفتنة بأن الله تعالى سلبه الملك مرة من المرات، وبالتالي وألقينا على كرسيه جسدا، يعني ألقينا على كرسيه شيطانا جلس يحكم بين الناس مكان سليمان. ورويت هذه الأثار عن بعض السلف ولا يشكل روايتها، فإنهم يعني أعملوا هذه الإسرائيليات، وهذا مردود، هذا لو صحت الأسانيد إليهم بهذا. وساق المصنف جملا من الآثار، لكن لا شك أن هذه الآثار الإسرائيلية غير صحيحة، فإنها تتنافى مع عصمة الأنبياء، فأنت ترى فيها وقد قرأت هذه الإسرائيليات أنه جعل يقضي بينهم وجعلوا ينكرون منه أشياء، لأن المقصود الشيطان اللي جلس وهم يظنونه سليمان، ومعلوم أن الله تعالى ينزه نبيه وينزه شريعته عن هذا اللبس، الناس يلبس الأمر عليهم حتى يظنوا أن هذا النبي ليس يعني مصيبا وليس محسنا، هذا فيه إساءة إلى النبي، حتى أن قومه دخلوا على نسائه وذكروا لهم ذلك، وأن نسائه يعني قلنا إنه يأتينا في الحيض ويكون هذا هو الشيطان، وأن سليمان يأتي نساءه في الحيض، هذا كله يعني من الإسرائيليات الممجوجة، ومن قرأ ما ذكره المصنف وجد فيها يعني عجائب، حتى أنه قال وهذا كله من الإسرائيليات، قال ومن أقبحها، وذكر أيضا أثرا ثالثا، وكل هذا غير صحيح. وبناء على المنهج الذي ارتضاه كثير من المحققين، فإننا لسنا بحاجة إلى إعمال هذه الإسرائيليات لا صريحا ولا حتى تلميح، ويكون المعنى فتنا سليمان يعني اختبرناه، ويكون هذا الاختبار على النحو اللائق به، بمعنى آتيناه من الملك ما اختبرنا به طاعته، كما قال ابن حزم وغيره: ولقد فتنا سليمان، يعني فتنا بالملك، اختبرناه بسعة الملك، حتى يعني قال: هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر. والقرآن يفسر بعضه بعضا، ويكون هذا المقصود بالفتنة. وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب، لم تصح النصوص في هذا الجسد، ليس الشيطان قطعا، لأن الله تعالى ينزه نبيه عن أن يجلس شيطانا مكانه يحكم بين الناس، بل بين الناس وغير الناس ممن سخرهم الله تعالى لسليمان، ويكون في هذا لبس. فنحن نجزم بهذا أنه ليس شيطان هو الذي، ولم يكن جنيا الذي جلس مكان نبي الله تعالى سليمان. وإذن ما هو الجسد؟ الله أعلم به، لا يلزم أن يكون كل شيء يعني ظاهرا عندنا. وألقينا على كرسيه جسدا، ألقى الله تعالى على كرسي سليمان جسدا، والله أعلم بهذا الجسد، ولو كان فيه مصلحة من تفصيله لفصله الله تعالى لنا. المهم أن سليمان أناب ورجع إلى ربه تعالى، ولا يلزم من ذكر إنابة كما تقدم أن تكون إنابة بعد معصية، فالمنيب يعني يكثر الإنابة ويكثر التوبة ويكثر الاستغفار، ولا يلزم أن يكون هذا من ذنب. قال: رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. وأقرأ تأويلا لهذا أن سليمان إنما لم يقصد بهذا مجرد الأسرة، قال: رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، يعني أن يكون طلب العلو وألا يصل إلى منزلة أحد، لم يقصد هذا سليمان، وإنما قصد هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، يعني ملكا على سبيل الإعجاز الذي ينتفع به الكافر ويقر به المعاند، وهذا هو المقصود، أراد الاختصاص بمعجزة ينتفع بها في دعوته. وهكذا كل الأنبياء لم يكن قصدهم العلو في الأرض والفساد، ومهما طلبوا من شيء فيه تميز فإنما يقصدون به نفع الناس ورد الناس إلى منهج الله سبحانه وتعالى. قال: رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. والصحيح أنه سأل من الله ملكا لا يكون لأحد من بعده من البشر، وقد صح عند البخاري وغيره ما ذكره المصنف من حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن عفريتا تفلت علي البارحة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه أراد أن يقطع صلاته، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يمسكه ليتفرج عليه الصبيان المدينة، لولا أنه ذكر دعوة سليمان: وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. ثم ذكر رواية في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قام يصلي فسمعناه يقول: أعوذ بالله منك، ألعنك بلعنة الله، وذكر نحو هذه القصة. وهذا فيه أن من تعرض له الشيطان في منام أو في نحو ذلك، ولو في منام، وإلا فهذا كان في اليقظة للنبي صلى الله عليه وسلم، يدخل في هذا أيضا المنام، أنه يشرع أن يقول ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: أعوذ بالله منك، أو ألعنك بلعنة الله، أو يقرأ آية الكرسي أو غيرها من القرآن، أو يذكر الله تعالى على أي نوع من الذكر، فإن هذا طارد للشيطان. بعض الناس قد تأتيه كوابيس أو نحو ذلك في نومه، لو كان يعني موصولا بالله سبحانه وتعالى فإنه يوفق إلى التعامل معها بتوفيق الله عز وجل، كما قلنا بالأذكار والتحصينات. ومن ابتلي بشيء من هذا يتأكد في حقه أشد التأكيد أن يمسح وجهه وجسمه بالمعوذات قبل أن ينام، وهذا عام لكل الناس، لكن خصوصا من يعني كان يبتلى بشيء من هذه الكوابيس، لو فعل هذا قبل أن ينام وقرأ المعوذات الثلاث ومسح بها وجهه ورأسه وجسده، فإنه لا يكاد شيطان يقرب. ثم لو عرض له فإنه لو كان موصولا بالله عز وجل يوفق إلى أن يعني يتعامل مع هذا الشيطان: ألعنك بلعنة الله، أعوذ بالله من الله لا إله إلا هو الحي القيوم، يقرأ قل والله أحد، قل أعوذ برب، فيقول أعوذ برب الناس، إلى أن يكشف الله عز وجل هذا الشيطان. قال الله تعالى: لما أحسن نبي الله تعالى، نبي الله سليمان، هذا الذي فعله بأن دعا ربه سبحانه وتعالى أن يهبه ملكا لا ينبغي لأحد من بعده، استجاب الله تعالى وأعطاه هذا الملك. قال: فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب، يعني هذا الملك أن الله سبحانه وتعالى سخر له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب، والشياطين يعني وسخر له كذلك الشياطين كل بناء وغواص، جعل الله تعالى الريح بأمر سليمان يجريها حيث أراد بأمر الله سبحانه وتعالى، حيث أصاب يعني حيث أراد يذهب عليها في أي مكان من البلاد، والشياطين كل بناء وغواص يعني يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات، هذا هو المقصود أن الشياطين كانوا يعملون بأمر سليمان، وآخرين مقرنين في الأصفاد، بعض الشياطين ربما يتمرد ويأبى أن يعمل، فكان سليمان يعاقبه بأن يوثقه أو يوثقه في الأغلال والأصفاد، وهذا كله من الملك الذي لم يتفق لأحد قبل سليمان ولا بعده مثله. ومع هذا الفضل والعطاء في الدنيا قال الله تعالى هذا عطاؤنا، يعني هذا عطاؤنا الذي أعطيناه لك فامنن أو أمسك بغير حساب، يعني إما أن تمن وإما أم تمسك، يعني أعطي من شئت واحرم من شئت بغير حساب، يعني ولا حساب في الآخرة على هذا، لكن الله تعالى لا يعطي هذا التفويض المطلق إلا لمن عرف أنه يستعمله في طاعة الله، فكان سليمان نبيا صالحا يعمل بأمر الله سبحانه وتعالى. وأمام هذا الملك الواسع حتى لا يتصور أن هذا قد نقص من أجله في الآخرة، قال الله تعالى وإن له عندنا لزلفة وحسن مآب، يعني مع هذا الفضل العظيم في الدنيا فإن له كذلك فضلا في الآخرة. ثم ذكر قصة أيوب وما فيها من فوائد للنبي صلى الله عليه وسلم ليتأسى به في صبره وليتسلى به على ما قد يبتلى به كما ابتلي أيوب، وليعتبر به المؤمنون وليعتبر به الكافرون أيضا كشأن القصص. واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب، والنصب المقصود في البدن يعني ما وقع في بدنه من الألم حيث ابتلاه الله سبحانه وتعالى، والعذاب في ماله وفي ولده، فقد كان أيوب كثير المال وواسع الثراء وعظيم النعم من الله سبحانه وتعالى، وهذا معنى عام يفهم من النصوص، فابتلاه الله سبحانه وتعالى، وهذا البلاء جعل أكثر الناس ينفرون منه واستمر معه نحو من 18 سنة، صحت بهذا بعض النصوص فنقول بها، ورفضه القريب والبعيد إلا بعض الخواص يعني القليلين ومنهم امرأته رضي الله عنه. والمقصود بقوله مسني الشيطان بنصب وعذاب أن الشيطان كان يوسوس ليس لأيوب نفسه وإنما يوسوس لامرأته ولبعض خلصائه، وسوسة معروفة مشهورة في مثل هذا الموطن لكل صالح، فضلا عن أن يكون نبيا لكل صالح يبتلى الناس ينظرون إليه ويقولون لو كان فلان كريما على الله لما ابتلاه الله، لماذا يبتلى بالفقر، لماذا يبتلى في صحته، لماذا يشتد به البلاء، ألا يدعو الله، فلعله يدعو ولا يستجيب الله سبحانه وتعالى، هذه وسوسة من الشيطان ربما يعني يوسوس بها إلى كثير من الناس كما وقع هنا في شأن أيوب، فكانت هذه الوساوس تنقل إلى أيوب، يقولون له يا أيوب إن أصحابك، تنقل له امرأته أو إن من الناس، وربما نقلت هذا على وجه الإقرار إن لو كان لك مكانة عند الله ومنزلة عند الله سبحانه وتعالى لما ابتلاك الله، فكان أيوب إذا حدث بهذا يشتد أذاه أشد من أذى الألم ومن أذى المرض نفسه، ومن هنا أقسم على امرأته لما روت له هذا أن يؤدبها وأن يضربها، وبسبب هذا الإيذاء المعنوي الذي هو أشد من الإيذاء الحسي، الإيذاء الحسي إيذاء المرض وفقد بعض الأهل والأولاد ونحو ذلك، هذا إيذاء حسي، الإيذاء المعنوي إيذاء للدين، لدين الله عز وجل، يؤذى أن الناس يتصورون بنبي الله هذا التصور ويكون هذا إيذاء لهم ونقصا لهم في دينهم، ومن هنا اشتد استغاثة أيوب بربه سبحانه وتعالى أني مسني الشيطان بنصب وعذاب، وفي غير هذه السورة قال مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجاب الله تعالى له كما هنا أركض برجلك، أمره الله تعالى أن يضرب الأرض برجله، هذا مغتسل بارد وشراب يعني ها هنا عين ستنبع بأمر الله سبحانه وتعالى تغتسل منها وتشرب منها ويكون فيها شفاؤك إن شاء الله تعالى. ووهبنا له أهله ومثلهم معهم لما يعني صبر مدة بلائه الطويلة وصبر على الإيذاء الحسي وعلى الإيذاء المعنوي ولم يتخلف عن حسن الظن بالله عز وجل، أزن الله سبحانه وتعالى بالفرج وصار يضرب بأيوب المثل في الصبر، لكن بعيدا عن الآثار القبيحة التي فيها ما لا يليق مما يعني يذكر أن امرأته كانت يعني تقطع شعرها وتبيع للناس ونحو هذا، كله مما لم يصح فيه شيء ولا يعني يثبت فيه أثر، وهذا كله أيضا مما لا يليق أن يروى خصوصا وأنه لم يصح. قال وهبنا له أهله ومثلهم معهم، لا يلزم أيضا أن يكون وهبه الله أهله يعني أحياهم بعد أن ماتوا، هذا القدرة الصالحة، لو أن ذلك ثبت أنهم ماتوا وأحياهم الله ليس في هذا إشكال، القدرة الصالحة، لكن الظاهر أن الله عز وجل وهب له أهله ومثلهم معهم بمعنى أنه كان في مرضه كمن فقد أهله، فلما عوفي كأنه قد رجع إليه أهله، فلما أعطاه الله عز وجل زيادة في الخير وأهلا آخرين من أزواج وأولاد ونحو ذلك كان هذا المقصود مثلهم معهم رحمة منا، يعني مكافأة على صبره وثباته، وذكرى لأولي الألباب، وهذا المقصود أن يتذكر أولي الألباب بشأن هذا الذي ورد في قصة أيوب، فيصبر كل من ابتلي على هذا البلاء لعل الله عز وجل أن يصيبه عاقبة الصبر، ولهذا معلوم أن من ترك شيئا لله عز وجل عوضه الله خيرا منه، وهذا ظاهر في قصص الأحياء عموما وفيما ورد من شأن النبي الله عز وجل هنا. وبقي عليه الحنس الذي اليمين الذي كان أخذه على نفسه، قال الله تعالى له وخذ بيدك ضغثا، يعني الشمروخ الذي يكون فيه يعني مجتمع العراجين ونحو ذلك، وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث. لما شفاه الله عز وجل وأراد أن يوفي بنذره، وكان نذر إن شفاه الله أن يضربها، يعني ربما على نقل قالت الوسواس التي وسوس الشيطان بها، كان وكانت صالحة وكانت قد صبرت عليه وخدمته هذه المدة ولم تنصرف عنه رضي الله عنها، فلها كرامة عند ربها سبحانه وتعالى وعند نبي الله عز وجل، لكن الحال أنه كان قد نذر أن يضربها، فجعل الله عز وجل لها هذا الفرج وهذا المخرج بأن يأخذ ضغصا وهو هذا الشمراخ فيه 100 قضيب فيضربها، فيكون قد يعني خرج من الحنس، وأيضا تلطف بامرأته فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا، يعني على ما ابتلي به، نعم العبد الذي كمل مراتب العبودية في السراء وكمل مراتب العبودية أيضا في الضراء في الشدة وكذلك في الرخاء إنه أواب. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى بقية القصص ذكرا إجماليا دون ما تفصيل، قال الله تعالى واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار، أولي الأيدي والأبصار يعني القوة في العبادة والطاعة، والأبصار يعني القوة في البصيرة والفقه في الدين والمقصود والصوم بالعلم النافع والعمل الصالح، وكأن الذي لا يعمل صالحا لا يد له ولو كانت له يد، وكأن الذي لا يعلم علما نافعا لا بصر له ولو كان له بصر. إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار، إنا أخلصناهم يعني هؤلاء النفر من الأنبياء إبراهيم وإسحاق ويعقوب أخلصهم الله تعالى بخالص، يعني خصهم بخصيصة واصطفاهم اصطفاء هاما. ما هو هذا الاصطفاء؟ ذكر الدار، وتأمل كيف جعل الله تعالى التوفيق لذكر الدار الآخرة من أخص ما يوفق الله عز وجل إليه العبد من عباده، ولو أنك وقفت على خالصة لظهر لك تفسيرها أقوى مما لو وصلت، فعود نفسك أن تقرأها هكذا إنا أخلصناهم بخالصة وتسكت ثم تقول ذكر الدار، فيكون هذا الوقوف تفسيرا لك إن أخلصناهم بخالصة، يعني خصصناهم بخصيصة. ثم تسأل نفسك ما هذه الخالصة وما هذه الخصيصة التي خص الله بها عباده إبراهيم وإسحاق ويعقوب، فتجيب ذكر الدار. فإن الله سبحانه وتعالى اصطفى هؤلاء بأن جعلهم يذكرون الدار، يذكرون الدار الآخرة. وهكذا كل عبد موفق همه أن يكثر ذكر الدار الآخرة. أما غير الموفق فإنه لا يخرج إلا من مشروع إلى مشروع، ومن دنيا إلى دنيا، ومن تجارة إلى تجارة، ومن شهادة إلى شهادة، من دبلومة لدبلومة، ومن يعني وظيفة إلى وظيفة، ومن مرتبة إلى مرتبة، ويموت على هذا. هذا ليس من خيار عباد الله سبحانه وتعالى، لكن من خيار عباد الله، وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار، من يصطفيهم الله تعالى ويخلصهم بهذه الخالصة وهذه الخصيصة ذكر الدار. فإذا وجدت بنفسك حرصا على ذكر الدار الآخرة فأنت من هؤلاء المصطفين الأخيار. وإذا وجدت وقتك كله مشوشا بذكر الدنيا والعلو فيها والتحصيل من أجلها، فهذا يعني نذير شؤم وفساد والعياذ بالله. ولهذا قال الله تعالى في شأنهم وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار، أهل الاصطفاء والاجتباء والخيرية. ثم قال واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وأثنى عليهم ثناء عاما وكل من الأخيار. هذا ذكر، هذا يعني هذا الذي تقدم ذكره. فصل تقدم من كلام الله عز وجل في شأن هؤلاء، وربما يكون المعنى هذا ذكر بمعنى شرف، لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، يعني هذا شرف، يعني في ذكر قصص هؤلاء شرف لهم. فإن من شرف إبراهيم وإسحاق ويعقوب وداود وسليمان وأيوب واليسع وغير هؤلاء أن يذكروا في كتاب الله تنويها بفضلهم. وربما يكون المعنى هذا ذكر يعني القرآن الذي ورد وصاد، والقرآن ذي الذكر. هذا كله صحيح. لما ذكر الله تعالى جملة القصص التي يراد به التأسي والتسلية والاعتبار، عرج على ذكر شيء من مشاهد القيامة في شأن المؤمنين وفي شأن الكافرين. قال الله تعالى وإن للمتقين لحسن مآب، هذا ذكر، وإن للمتقين لحسن مآب جنات عدن مفتحة لهم الأبواب متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب. والمقصود حسن المآب يعني حسن المرجع والمنقلب. وإن للمتقين لحسن مآب جنات عدن، وهو اسم إن، يعني إن جنات عدن مآب المتقين. ووصف هذه الجنات بأنها مفتحة لهم الأبواب، يعني أبوابها مفتحة، كما لو قال مفتحة لهم أبوابها متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب، يعني مجلسهم مجلس الاتكاء، وهو مجلس التربع تحت الحجال يعني القباب، وهو أمتع وأنعم ما يكون كما يعرف أهل الدنيا الذين عرفوا النعيم. متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب، يعني يطلبون فيها ما شاءوا من الفواكه وأنواع الشراب. وعندهم قاصرات الطرف أتراب، يعني وعندهم من الحور العين من يقصرن أطرافهن على أزواجهن فلا تلتفت إلى غير زوجها، وهذا من كمال النعيم. وأحسن من هذا أيضا قول من قال قاصرات الطرف يعني يمنعن طرف الأزواج، هي مقصورة الطرف على زوجها، هذا معنى واضح أقرب منه وأبلغ أن تكون سببا في قصر طرف زوجها عليها، وهذا لحسنها، يعني من كمال حسنها يقصر طرف زوجها عليها بحيث لا يحتاج إلى النظر إلى غيرها من شدة حسنها، وهذا أبلغ. والقولان يعني تجدهما إن شاء الله تعالى هنالك، تقصر طرفها عليك وتقصر أنت طرفك عليها من شدة حسنها. وقال وعندهم قاصرات الطرف أتراب، أتراب يعني متساويات في السن والعمر، كأنهما وقع على التراب في سن واحد، هذا معنى أتراب. تقول فلان تربي أو نحن أتراب، كأنك تقصد كأننا وقعنا على التراب في وقت واحد، يعني فنحن أتينا إلى الدنيا في وقت واحد، يعني فنحن في سن أو في عمر واحد. هذا ما توعدون اليوم الحساب، يعني هذا الذي ذكر إنما هو وعد الله سبحانه وتعالى للمؤمنين. هذا ما توعدون ليوم الحساب، إن هذا لرزقنا ما له من نفاد، والإشارة إلى الجنة، وأن الجنة باقية وباق نعيمها، كما قال الله تعالى في غير آية: لهم أجر غير ممنون، يعني غير مقطوع، ما عندكم ينفد وما عند الله باق، إلى غير ما ذكر في هذا الشأن. قال الله تعالى وهو يجمل الصورة الأخرى: هذا وإن للطاغين لشر مآب، يعني هذا، يعني هذا باب في وصف الجنة، يعني الذي تقدم وأهلها، يعني وبالتالي يكون هذا مبتدأ خبر محذوف أو خبر مبتدأ ومحذوف على حسب التقدير، والأمر في هذا واسع. والمقصود أنه ثنى بذكر الأشقياء بعد ذكر السعداء، قال: وإن للطاغين لشر مآب، والطغيان هو التجاوز، يعني من خرج عن الحد وعصى الله سبحانه وتعالى، فإنه متوعد بهذا الوعيد بشر مآب وشر عاقبة وسوء ما يكون من المرجع إذا لقي ربه سبحانه وتعالى. ثم فصل هذا: جهنم يصلونها فبئس المهاد، يعني يصلونها يدخلونها فبئس المهاد، فجعل الجنة مهادا لهم، فراشا لهم. هذا فليذوقوه حميم وغساق، وآخر من شكله أزواج. الحميم الماء المتناهي في الحرارة، والغساق إما أن يكون كما قال المصنف هنا ضده، وهو البارد الذي قد تناهى في البرودة، وإما أن يكون كما ذكر أكثر أهل التفسير أن الغساق أكره ما يكون من الشراب رائحة وطعما، وأنه صديد وعصارة أهل النار. كل هذا صحيح، كل هذا ينتظرهم عياذا بالله. وآخر من شكله أزواج، يعني ألوان من العذاب تنتظر أهل النار، وأشياء من هذا القبيل الذي ذكر كالحميم والغساق وما في معناه. هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار. ثم إن أهل النار إذا دخلوا النار كما تقدم مرارا تكون بينهم صولات وجولات ومناظرات، ويكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا كما أخبر الله تعالى فيما تقدم. فإذا رأى بعضهم بعضا استقبله هذا الاستقبال: هذا فوج مقتحم معكم، يعني داخل معكم في النار، لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار. وكيف يرحب أهل النار بعضهم ببعض؟ لا بد أنهم يعني لا يرحب بعضهم ببعض. فإذا لم يكن ترحيب من هذا البعض بالبعض الآخر، فإن البعض الآخر يرد الصاع صاعين، فيرد هو الآخر بما يليق بأهل النار. قالوا: بل أنتم لا مرحبا بكم، أنتم قدمتموه لنا، يعني أنتم كنتم سبب ذلك، أنتم السابقون نحن اللاحقون، يعني أنتم دعوتمونا إلى هذا ونحن كنا لكم تبعا. قالوا: ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار. دعا بعضهم على بعض الأتباع والمتبوعين، وتقدم هذا قريبا في سورة سبأ، وتقدم قبله في غيرها من السور إلى الأعراف ونحوها. وقالوا: ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار، أتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار. والمقصود هنا المؤمنون الذين كانوا في الدنيا، فإن أهل النار كانوا في الدنيا يتصورون أنهم هم الناجون، وأن المسلمين هم الهالكون، وربما يكون هذا كلاما يقولونه وفي قرارة أنفسهم ليس صدقا، بل ربما كان أحيانا صدقا، كبعض الفرق التي تنتسب إلى بعض الملل الكتابية كاليهود والنصارى، ربما صدق أحدهم نفسه أنه ناج وأننا نحن المسلمين لسنا على الخير، يفاجأ يوم القيامة أنه في النار، فيبحث عمن كان يظن أنهم أهل النار وهم أهل الإيمان وأهل الإسلام، فيقول بعضهم لبعض: ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار، أين المسلمون؟ ما لنا لا نراهم في النار وقد كنا نعدهم في الدنيا من الأشرار، أتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار، هل كنا نسخر منهم ونقول لهم ذلك وليسوا كذلك في الحقيقة، أم أنهم من أهل النار لكننا لا نراهم، اتخذناهم سخريا كما قال الله تعالى إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا. إما يكون على هذا, هذا معنى اتخذناهم سخريا, أم زاغت عنهم الأبصار. الكافر يكذب حتى يصدق نفسه ثم يرجع فيجد خيرا من هذا أن يقول لا لا بل ربما كانوا في النار لكننا لا نراهم. أم زاغت عنهم الأبصار, يعني لعلهم في النار أيضا على الأقل معنا لكننا لا نراهم في طبقة أخرى من طبقات النار. فيقول الله تعالى إن ذلك لحق تخاصم أهل النار, يعني حق أن أهل النار يتخاصمون. تقدم تفصيل هذا في غير هذه السورة, ويكفر بعضهم ببعض ويلعن بعضهم بعضا ويكون بينهم من المناظرات والمحاججات, وفي النهاية كل هذا لا يعني يغني عنهم فتيلا ولا يجدي عنهم قطميرا. اتخذناهم سخريا يعني في الدنيا, أم زاغت عنهم الأبصار, يسلون أنفسهم لعلهم في النار ونحن لا نراهم. إن ذلك لحق, هذا الذي أخبرناك يا محمد من شأن النزاعات والمناظرات التي تكون بين أهل النار, هذا حق تخاصم أهل النار أنهم يتخاصمون ويعني يقول بعضهم لبعض ما ذكر في غير سورة من السور. قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار. هنا التفات إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن بين له صورة من ومشهد من مشاهد القيامة سواء لأهل الجنة أو لأهل النار, وما أبعد ما بين المشهدين وما أبعد ما بين الطائفتين والحالين. قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار, يعني ليست لي وظيفة إلا البلاغ والإنذار. والحق أنه ما من إله إلا الله الواحد القهار, الواحد الذي خضع لعظمته كل شيء, القهار الذي قهر كل شيء وغلبه, رب السماوات والأرض وما بينهما, هو المالك والمتصرف لهذا كله, العزيز الذي غلب بعزته فلم يغلب, الغفار الذي يملك مغفرة الذنوب. قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون, يعني هذا الخبر خبر القرآن الذي نزل من الله سبحانه وتعالى, وخبر النبي صلى الله عليه وسلم الذي جاء بشريعة الله عز وجل خبر عظيم, هذه الرسالة شأنها عظيم, ومع هذا أنتم عنه معرضون, يعني لغفلتكم أيها الكافرون عن هذا الخبر, خبر الرسول ورسالته, تعرضتم لهذا الكفر والتكذيب. ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون, مما يدل على أنه خبر عظيم وعلى أن النبي صلى الله عليه وسلم يوحى إليه من الله سبحانه وتعالى أنه يأتي ببعض أمور الوحي التي ما كان له أن يعرفها لو لم يكن نبيا. ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون, يعني لو لم أكن نبيا فمن أين أتيت بذكر الملأ الأعلى والملائكة واختلافهم في بعض المسائل. وما المقصود هنا بالملأ الأعلى إذ يختصمون, فسرها المصنف هنا بما جاء بعدها من قصة الملائكة وسجودهم لآدم وما كان من حوار بين إبليس وبين ربه سبحانه وتعالى, يعني فسرها بما جاء بعدها. وربما قال بعضهم إن المقصود باختصام الملأ الأعلى يعني ما ورد في سورة البقرة من شأن اختصام الملائكة في شأن آدم, وهذا أقرب على كل حال يعني من قوله تعالى وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة فاختصموا قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك, لأنهم ما كانوا يعرفون منزلة آدم بالنسبة لهم وارتفاعها وظنوا أنهم أفضل من آدم, حتى أثبت الله عز وجل لهم بالقرائن والأدلة أن آدم فوقهم, علم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني, بعد هذا قالوا لا علم لنا إلا ما علمتنا, ثم انتهى اختصامهم إلى الإذعان وإلى الإقرار, بخلاف تخاصم أهل النار فإنه لم ينتهي إلى شيء, انتهى إلى فضيحة ويعني فضحوا أنفسهم أمام الناس من غير أن يخرج طرف يعني بالظفر والفوز، لكن تخاصم أهل الملأ الأعلى إنما كان في شيء لم يعرفوه، ثم إنهم لما عرفوه تأدبوا وأذعنوا لربهم سبحانه وتعالى. ربما كان هذا أقوى من، ويكون ما سيأتي من الآية فيها إشارة إليه. قال الله تعالى إن يوحى إلي، ومصنف هنا عرض لصورة سلسة من صور تخاصم أو من صور التخاصم، وهو حديث اختصام الملأ الأعلى الذي رواه الإمام أحمد، وهو حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سأله ربه سبحانه وتعالى أتدري فيما يختصم الملأ الأعلى، فقال في الكفارات والدرجات ونحو ذلك، والحديث مذكور وهذا حديث صحيح لكن ليس في شأن الآية، فإن هذا في المنام. أما الاختصام الموجود في هذه السورة فإن المقصود به ما ذكرنا، إما من اختصام الملائكة في شأن آدم وفضله وإقرارهم وإذعانهم بعد أن بين الله عز وجل له منزلته بالامتحان الذي امتحنهم به، أو يكون المقصود هو ما ذكره المصنف الآيات التي تأتي بعد هذا، وهي المتعلقة بامتناع إبليس من السجود لآدم، والقصة قريبة على كل حال. إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين، يعني هذه القصة أن الله تعالى أعلم الملائكة بخلق آدم، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين، فسجد الملائكة كلهم أجمعوا. تقدم هذا مرارا معنا في غير السورة، من أقربها سورة الحجر، ولا بعد الحجر كمان فيه. فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين، يعني أبى من السجود وامتنع، وكان من الكافرين في علم الله، سبق في علم الله أنه من الكافرين، ولهذا كفر وأبى أن يذعن للأمر. قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، يخاطبه ربه سبحانه وتعالى، أستكبرت أم كنت من العالين؟ لو لم تسبق له يعني الشقاوة لا تدارك ورجع، كما رجع آدم عليه السلام، عصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى، لكن هذا سبقت الشقاوة لأن معصيته كانت عن كبر، أما إبليس فآدم فكانت معصيته عن جهل وهوى، فكان هذا أيسر، لكن إبليس كانت معصيته عن كبر، أستكبرت أم كنت من العالين. ومما يدل على هذا أنه بالغ في الاستمرار في الكبر، فيعني عارض ربه سبحانه وتعالى، قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، وظن اللعين أن النار خير من الطين، وهذا من القياس الفاسد، لأن عنصر النار مادة الشر والفساد والطيش والعلو والخفة، وأما عنصر الطين فهو مادة الرزانة ومادة التواضع ومادة كل خير من أرزاق الله سبحانه وتعالى يخرج منها النباتات والثمار ونحو ذلك، فهذا يرد به على إبليس على كل حال. وأيضا الطين يغلب النار ويطفئها، الطين يغلب النار ويطفئها، فهو خير من النار. وأيضا النار تحتاج إلى مادة تقوم بها، وأما الطين فإنه يقوم بنفسه، يعني النار لا تنشأ من نفسه، لابد أن مادة تحدث هذه النار، وأما الطين فإنه يقوم بنفسه. والمقصود أنه كما قال السعدي رحمه الله، إذا كان هذا قياس شيخهم، يعني شيخ أهل القياس إبليس، فكيف بقياس التلامذة؟ يعني إذا كان شيخ أهل القياس الفاسد هذا شأنه، وقد وقع في هذا الجهل وهذا الفساد، فكيف ترى يعني قياس أتباعه ممن يسيئون القول في أبواب السمعيات وغيرها من بحوث الدين، يعني كل قياساتهم فاسدة. قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، قال اخرج منها فإنك رجيم، يعني مرجوم يعني مبعد، وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين، لعنه الله تعالى وطرده. قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون، العجيب أن تقول هذه نعم، قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون، قال فإنك من المنظرين، طلب من الله سبحانه وتعالى النظرة، يعني التأخير، أخرني إلى يوم يبعثون، عرف أنه هالك هالك، فما بقي إلا أن يستميت في عداوته لبني آدم، أنظرني إلى يوم يبعثون، يعني حتى أغوي من استطعت منهم. قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم، يعني ستنظر لكن إلى حين. قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين. هذه الباء إما أن تكون باب القسم كما هو ظاهر، وربما قال بعض أهل التفسير إنها باء الاستعانة، عرف أنه حتى في الإغواء مفتقر أن يعينه الله، وإن لو لم يعينه الله تعالى على إغواء الناس لما قدر، فهو يستعين بالله تعالى على إغواء، زي الحرامي اللي يطلع الصبح ويقول اللهم يسر لنا رزقا يعني سهلا، هو حرامي بس ما هو برضه من رزق الله، لأن الله لو لم يرد هيسرق ويفتح ومش هيلاقي حاجة. نعم، لكن حتى هذا يحتاج إلى إعانة الله سبحانه وتعالى. قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين، سواء كانت الباء للقسم وهذا ظاهر، أو كانت الباء للاستعانة هذا أيضا له وجه، إلا عبادك منهم المخلصين. استخدم بقى العلم اللي عنده، عرف أن من كان مخلصا فإنه لا سلطان له عليه، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. فإبليس فهم هذا، قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، يعني هؤلاء لا أملك لهم إغواء ولا سبيل لي عليهم. قال فالحق والحق أقول، يعني فالحق يعني الحق الذي الحق وصفي والحق إلي، والحق أقول يعني والحق أيضا قولي، لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين. والقصة تقدمت قبل هذا غير مرة. ثم ختم الله عز وجل هذه السورة بالالتفات إلى نبيه صلى الله عليه وسلم، قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين، يعني ما أسألكم على هذا البلاغ أجرا، قل ما أسألكم، ويا قوم لا أسألكم عليه أجرا، لا أسألكم عليه مالا. وهذا المعنى ورد على لسان كل نبي سابق، أن أنبياء الله عز وجل أكثر الناس نزاهة، ليس لهم مصلحة وليس لهم حظ من الدنيا، وهكذا يعني ورثة علمه من الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى، ينبغي أن يكونوا مخلصين في دعوتهم، ليس لهم أجر وليس لهم يعني طمع في شيء من شؤون الدنيا. وما أنا من المتكلفين، ليس الدعاة أيضا كإمامهم ليسوا متكلفين، بمعنى ليس يملك وليس يسمح لنفسه أن يزيد أو ينقص، إنما يضع الصورة على النحو الذي كلفه الله عز وجل به، لا أبتغي الزيادة ولا أبتغي النقصان، لأن الزيادة من الغلو المذموم والنقصان من الجفاء المذموم، والزيادة والنقصان كلاهما تغيير في دين الله عز وجل وتجاوز وبعد عما أراده الله سبحانه وتعالى. وذكر المصنف هنا أسر بن مسعود في الصحيح أن ابن مسعود جاءه أصحابه فسألوه فقال يا أيها الناس من علم شيئا فليقل به، ومن لا يعلم فليقل الله أعلم، فإن من العلم أن يقول الرجل لما لا يعلم الله أعلم، فإن الله قال لنبيكم صلى الله عليه وسلم، واستدل ابن مسعود بهذه الآية، قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. وهذا أدب يؤدب الله به نبيه صلى الله عليه وسلم، ويؤدب النبي به صلى الله عليه وسلم كل عباد الله المؤمنين، أنك مهما سئلت مسألة فلا تتكلم إلا بعلم، إن كان علم تكلمت وإلا توقفت، ولا يلزم كما يفعل بعض الناس تقول طيب أنا هسألك، لأن ده في نوع برضو من أن يكون لك دور، يعني بعض الناس كل ما واحد يسأله سؤال طيب هسألك، ويأخذ السؤال ويروح يسأل، والله في واحد قال كذا وما قولكم في كذا، وفي واحد بيقول كذا، وبعدين يأخذ الجواب ويرجع تاني. هذا في محاذير كثيرة، منها أنك قد لا تحسن نقل الصورة وبالتالي تجيبه خطأ، ومنها أنك قد تنقلها صوابا لكن لا تحسن الفائدة، فإن المفتي ليس مجرد مخبر بالعلم، وإنما المفتي ينبغي أن يكون عنده من الخبرة والتجربة والرزانة والحصافة والفصاحة ما يجعله يروز ويختبر ويعرف حالة السائل، وبالتالي قد يعني يشدد عليه إن وجد ويحتاج إلى هذا، وقد يتلطف به وقد يرشده وقد ينصحه، بينما أنت ستنقل له الفتوى مجرد فتوى، وفرق بين الفتوى وبين النصيحة. فإحالة الناس على من يفيدهم خير في غالب الأحوال، اللهم إلا في بعض الحالات النادرة التي لها خصوصياته، وإلا في الأصل أنك إذا لم تدري تقول الله ما أدري، اسأل العلماء. يقول لك أسأل من؟ لا بأس أن تجيبه، اسأل فلان، اسأل فلان، لا بأس. أما لأن هذا أيضا مما حذيره أن السائل يعني يهون عليه دينه، هو لو أراد أن يشتري حذاء فإنه لا يأمن أحدا أن يشتريه له، يقول لا سيبني أنا أنزل وإن شاء الله عود أسبوعين وشوف الألوان والأحوال والأسعار، ثم يعني يلقي يمين الطلاق على امرأته ويقول لك يبقى أسألنا عم الشيخ يعني نحسبها ولا ما نحسبهاش. هذا من هوان الدين على الناس. فحتى تعلمه أن أمر دين أمر عظيم لا بد أن تقول له لا اسأل أنا ما عندي علم، ثم حتى لا تلبس أنت ثياب العلماء. الذي يفعل هذا مرة بعد مرة خلاص وجد نفسه اتعود أن يسأل وأن يجيب ولو بالواسطة، يوشك بعد 20-30 مرة يكتسب بعض الخبرة فيخبط، لك أنا كل مرة هروح أسأل، طب ما يعني أقول وبالله التوفيق ويقول وبالله التوفيق ولا يصادف هذا التوفيق، فيعني يهلك ويهلك والعياذ بالله. نعم، قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين، إن هو إلا ذكر للعالمين، يعني هذا القرآن ذكر للعالمين يعني لكافة الإنس والجن وجميع الورى، ولا تعلمن نبأه بعد حين، إن هو إلا ذكر يعني القرآن ذكر، ولهذا ذكره في أول السورة والقرآن ذي الذكر، وكرر هذا ذكر ثم ختم السورة بقوله إن هو إلا ذكر، هذا إشارة إلى أن هذه السورة حوت كثيرا من صنوف الذكر والعلم عن الله سبحانه وتعالى، ولتعلمن نبأه بعد حين، والخطاب للكفار ولغيرهم من أراد أن يعتبر، ولتعلمن نبأه يعني نبأ هذا القرآن بعد حين، وقد كان هذا صحيحا، فإنه عند ظهور الإسلام بعد وقت قليل عرف الكافرون قيمة هذا القرآن وقيمة هذا النبي صلى الله عليه وسلم وقيمة هذا الدين، ومنهم من أسلم ومع هذا فاته السبق، ومنهم من لم يسلم لا في الأول ولا في الآخر، إلا أن الله تعالى كبته بظهور الإسلام ويعني ضعت الكفر ومناهج الكفر. إن هو إلا ذكر للعالمين ولتعلمن نبأه بعد حين. هذا آخر السورة والحمد لله رب العالمين. يقول ذكر المصنف تفسيرين لقول تعالى فالحق، والحق أقول لمجاهد والآخر للسدي، لم أفهم الفرق بينهم. طيب المصنف يقول قال فالحق والحق أقول، قرأ ذلك جماعة منهم مجاهد برفع الحق الأولى يعني على قراءة حفص، قال فالحق والحق أقول، وفسره مجاهد بأن معناه أنا الحق والحق أقول، وفي رواية عنه الحق مني وأقول الحق، وقرأ آخرون بنصبهما قال فالحق والحق أقول، قال السدي هو قسم أقسم الله به. واضح ليس يعني المقصود أن قراءة فالحق والحق برفع الأولى لها هذا الوجه هو قول مجاهد، وقراءة فالحق والحق وهي قراءة أيضا مشهورة هذا أيضا معناه على القسم، قال فالحق والحق أقول. مدى صحة قصة نفور الناس من داود لوجود الدود في جسده والذي يتنافى، قلنا أن هذا كله يعني أطلنا القول في هذا، وأن هذا كله مما لا يليق نسبته إلى الأنبياء، وأن هذا من التشويش الذي ينزه عنه شرع الله سبحانه وتعالى أن يرسل رسولا إلى الناس ويكون فيه مثل هذا حتى يتشوش الناس في شأنه. هل الزلزال الذي حدث في آسيا دليل على غضب الله تعالى على هؤلاء القوم وأقصد المسلمين منهم، وليعتبر هذا من علامات الساعة؟ نعم لا شك أن هذا من علامات الساعة كثرة الزلازل. يقول على اعتبار أنه أحد الخصوف الثلاثة في المشرق والمغرب وجزيرة العرب، أما تحديد أن هذا الزلزال هل هو أحد الخصوف الثلاثة خصف في المشرق وخصف في المغرب وخصف في جزيرة العرب، فهذا يحتاج إلى عالم وليس إلى يعني طويل، هذا لا ينبغي أن يتكلم فيه أمثالنا ولا أمثالكم، وإنما هذا يحتاج إلى يعني بعض العلماء الذين يرجع إليهم في هذه المسألة، فإذا وجدنا من أهل العلم الكبار الذين لهم الاستقلال بالفهم على هذا النحو وتنزيل النصوص على هذا النحو وقالوا هذا يعني ظاهر أنه أحد هذه الخسوف الثلاثة التي وردت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قلنا به ونقلنا كلامه. أما أن يخرج واحد كده على طول من بين الصفوف ويقول والله وهذا الذي يظهر لي فهذا من الجرأة، نحن لا نقول هذا ولا نملك أن نقول هذا. والعلماء الكبار في زماننا سمعوا بهذا الحدث كما سمعنا، هو حدث عظيم ولا شك، لكن ما دام أحد منهم لم يقل هذا فإننا لا نقول إلا يعني تبعا لهم. ثم يعني ما ليس هناك فائدة كثيرة من تحديد إنه هذا من الخسوف الثلاثة ولا من ولا ليس من هذه الثلاثة المذكورة في الحديث. المهم الفائدة تحققت، اقتربت الساعة منذ أن بعث الناس وقد اقتربت الساعة على كل حال. وهذه يعني حلقات متصلة مع كثرة الفتن، وهذه الزلازل لا شك أنها دليل على غضب الله عز وجل على خاصة كثير من هذه البلاد كفار، ومن كان منهم مسلما خصوصا هذا الإقليم الذي وقع فيه، ما هو ده اللي كان فيه دل السياحة والأشياء هذه كلها عندهم. فلا شك أن الجهل منتشر في هذه الأماكن والظلم منتشر في هذه الأماكن وفي غيرها. نعم، وصلى الله يعافينا وإياكم من أثر، فهذه كلها عبر وابتلاءات عظيمة. هل في حكم الأضحية خلاف؟ الخلاف فيها هل هي مستحبة متأكدة الاستحباب أم واجبة، هذا هو الخلاف. أما لم يقل أحد لا تضحي، الكل بعمل يقول ضحي، لكن ضحي على الاستحباب ولا على الوجوب؟ الجمهور أنها مستحبة، والأحناف أنها واجبة، وقول الأحناف قول قوي ومتجه، والظاهر أنه أقرب وأن الأضحية واجبة على المستطيع. وما حد الاستطاعة؟ حد الاستطاعة لا يحتاج إلى بيان، هذا سؤال نظري، كل واحد أدرى كان مستطيع ولا غير مستطيع. أنت في الحالتين مش تضحي يبقى خلاص، أما صاحب الأضحية عارف إذا كان مستطيع ولا غير مستطيع. أحيانا يكون السؤال لا يحتاج إلى جواب، وهي المسألة أظهر من أن يجاب عنها. يوجد لافتة على باب المسجد معناها أن سهم الأضحية 700 جنيه، نريد أن نعرف تفاصيل هذا السهم لمن أراد أن يشترك في هذا السهم. هي تفاصيل السهم، واحد عايز يضحي بتاع 700 جنيه يبقى له سهم في بقرة، البقرة تجزئ عن 7 أفراد، هي دي التفاصيل. طبعا ما ينفعش واحد هو أخوه مثلا يشتركوا في يعني نص سهم، أو ثلاثة يشتركوا في سهم ثلث سهم، أقل حاجة سهم، إما أن تذبح ذبيحة وحدك، وإما أن تذبح سبع ناقة جمل يعني أو بقر أو جاموس، أقل من هذا لا يجزي. فمن لم يجد لا يفعل. لي مبلغ عند أحد الإخوة واستحي أن أطلبه، فليجوز أن أقترض لشراء الأضحية وعندما يرد لي هذا المال أدفع القرض؟ لا بأس، لا بأس الاقتراض في هذه المسائل لا بأس. بل قال ابن تيمية وغيره أرجو أن يوسع الله عليه وإن اقترض، فما دام عندك وفاء لا بأس، لكن لا يجب الاقتراض لا يجب. لكن واحد عنده أموال والعادة أنه يستطيع أن يأتي بأموال، وله أموال عند ناس أو له أرزاق الحمد لله ميسرة، لكن اتفق في هذا الشهر أنه ليس عنده مال، ويعلم أنه لو اقترض وضحى يسهل عليه أن يرد المال إلى يعني من اقترض منه، لا بأس لو اقترض لا بأس يؤجر إن شاء الله. هل يجوز جمع النية بين الأضحية والعقيقة؟ لا، العقيقة الغلام مرهون بعقيقته، والأضحية شيء آخر ما ينفعش، عليك أضحية وعليك عقيقة، مرهون بعقيقته معناها يعني مرتهن بعقيقته، يعني محتاج إلى أن يعق عنه، ويسن لي أن أعق عن نفسي. نعم لا بأس، ما دامت الدليل أنه ما دامت الأضحية العقيقة مشروعة وقد تأكد شأنها بقول النبي صلى الله عليه وسلم الغلام مرتهن بعقيقته، فليس هناك مانع أن الرجل يضحي عن ولده بعد أن يبلغ سنة أو سنتين أو ثلاثة أو 20 أو 50، وأنه إذا لم يضحي فإن الولد يعق، يعني فإن الولد أيضا يعق عن نفس، الأمر واسع. لنا جارة يتيمة تمنيت أن أتزوجها ففوجئت بخطبتها وعقد نكاحها ولم يبن بها، وسرعان ما جاءت لأمي تشتكي سوء اختيارها وتريد أن تطلق، ولكن تخاف ألا يتقدم أحد لزواجها، لسوء نظرة المجتمع للمطلقة، وسألتني يعني أم أن تخبرها بما كنا ننويه فتطلق وتزوج. هذا إن لم يوجد مانع شرعي. لا، في طبعا مانع شرعي، لا يجوز أن يسعى أحد في طلاق امرأة بوعد زواجها من أي أحد كان، هذا لا يجوز. وإنما الواجب على أمك أن يعني إن رأت أن أسباب الطلاق عندها وجيهة لا بأس أن تنصحها نصيحة بعيدة عن التهمة، والأولى أن تبتعد هي تماما عن المشاركة لأنها متهمة لأجل ولدها، وتنتظر. فإذا طلقت وانقضت عدتها، إن كان لها عدة، لكن دي ما لهاش عدة لأن دي غير مدخول بها، في بعد هذا لا بأس أن تعرض الزواج منها. أما تروح تقول أنا مستعدة أتزوجك، كأنك تقول لها طلقي. والذي يسعى في طلاق امرأة من زوجها هذه كبيرة من الكبائر، إلا أن يكون هذا الزوج زوجا فاجرا ليس عنده دين، فيكون من النصيحة أن نقول لا، فلان لا يصلي، لا تتزوجي إما لا يصلي، لأجل نصيحة الدين لا لأجل أيضا الزواج من هذا الثاني. هل يجوز سفر المرأة بدون محرم للحج إذا طعنت في السن؟ لا يجوز، لأن الله تعالى لم يقل، ولا النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن سفر المرأة بدون محرم المرأة الشابة دون الكبيرة، وإنما اللفظ عام، والله تعالى يقول من استطاع إليه سبيل، والمحرم من السبيل. لكنها لو ذهبت يصح حجها، يكون الحج صحيحا، لكن تأثم على السفر بدون محرم. عندي كتاب صفوة التفاسير، فهل أقرأ يعني منه أم صفوة التفاسير؟ الشيخ الصابوني يعني أخطأ في بعض المسائل، ونقل مذاهب الأشعرية على أنها مذاهب أهل السنة، فوقع في بعض الخلط، فإما أن تستبدله بكتاب ليس فيه إشكالات مثله ككتاب السعدي وهو أبرك وأنفع وأحسن، وإما إن كنت لابد قارئا له اقرأ بعض الملحوظات عليه التي كتبها بعض أهل العلم كالشيخ بكر أبي زيد والشيخ الفوزان، وهناك كتب في الرد على بعض مسائل الإشكالات التي في كتاب صفوة التفاسير. أعمل في مكان فيه يعني كل العاملين فيه من أساتذة الجامعات، وأجبر على القيام لكل قادم، ولكن لا أفعل حتى كدت أن أفصل، فما المخرج؟ المخرج أن تتقي الله عز وجل، ويعني تحسن التصرف في هذه المواطن ببيان الحكم الشرع، وفي نفس الوقت عدم، بعض الناس لا يقوم للداخل لكن يستفزه بعدم القيام، وليس المقصود أن تستفز الداخل، ليس المقصود، وإنما المقصود أن لا تخالف الشرع. فبعض الناس يداخل ممكن يحط رجل على رجل، يقول لك لا يجوز القيام للداخل، أي لكن في نفس الوقت لا يجوز يعني السخرية من الداخل أو الاستهانة به. فالمسألة تحتاج إلى بعض الحكمة، وأعتقد أن سهل العلاج، ومن يتق الله يجعل له مخرج. الصدقات التي يقوم بها الأبناء بعد وفاة أبيهم هل يكون أجرها لأبيهم؟ لأن البعض يقول الصدقة الجارية للشخص نفسه، وهو البعض هذا من المتكلفين الذين يفتون بغير علم. كيف تكون الصدقة الجارية التي نوى بها الرجل أنها عن أبيه يكون أجرها لصاحبه وليس لأبيه؟ هو يقول أنا نويت بهذا البراد الماء أن يكون لأبي، فيأتي واحد متكلف جاهل أحمق يقول له لا والله ما هي لأبيك، هذه لك، من أين جاء بهذا؟ يعني هذا من الافتيات، لو سكت من لا يعلم. توفي أبي فهل أزور قبره؟ وإذا كان فماذا أفعل وماذا أقول؟ وهل يشعر بي عند زيارتي؟ وما الأشياء التي أفعلها حتى ينتفع بها في قبره؟ وإذا كان بيننا بعض الشحناء قبل الوفاة فماذا أفعل؟ أمر لا يحتاج إلى كل هذه التفصيلات. زيارة القبور مشروعة للتذكرة، وزيارة قبر الوالد متأكد، فهذا مع التذكرة فيه بر، وتدعو بالدعاء المعروف عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموطن، ولا يحتاج قراءة فاتحة ولا آل عمران. وأما كن يشعر بك أو لا يشعر، له شغلك وله شغله، مش دي مسائل غيبية، أنت عليك أن تدعو ينتفع بدعائك، وأنت تنتفع بالتذكرة، وما سوى هذا فالنصوص سكتت عنه ونحن نسكت. هذا يعرض مشكلة أنه يحب حضور الدروس والعلم، لكن يمنعه مشكلة طول ساعات العمل والسعي على الأولاد، فالنصيحة أن تتقي الله عز وجل وأن تجتهد فتجمع بين هذا وهذا، وهذه كما قلنا مرارا يعني مشكلة متصورة، وإلا من يستعين بالله عز وجل يعينه الله سبحانه وتعالى. والمقصود أن تتقي الله ما استطعت، وإذا يعني تميز بين الواجبات وبين المستحبات وترتب أولوياتك ترتيبا صحيحا، وإلا فالإنسان لا يطلب أن يترك أبنائه يعني جائعين ويذهب فيطلب العلم، أكيد أن هذا غير مطلوب، لكن يؤمر بحسن الظن بالله ويستعين بالله ويجتهد في الجمع بين هذا وهذا، تتسع إن شاء الله الأمور. لو أدركت الإمام في الركوع بدون أن أقول سبحان ربي العظيم ولو مرة تحسب ركعة، المقصود إدراكه في الركوع وأن تطمئن معه ركعة حتى لو لم تقل، أقول لو نزلت واطمئنيت فهذا يكفي في إدراك الركوع، لكن طبعا عمليا إذا اطمئنيت ولم تقل يبقى عمليا ما اطمئنتش، لأنك لو اطمئنيت تبدأ تقول سبحان ربي العظيم، وإذا شكيت أدركت ولا ما أدركت تبني على الأصل، الأصل أنك أدركت ولا أنك ما أدركت، ها ما أدركت أنت لسه ما نعم. بعض الناس يلحق الله أكبر يجي تلقى الإنسان على الله، هو مصمم يحسب الركعة يقول يا رب تحسب ولا ما تحسبش، تتحسب يقعد طول الثلاث ركعات عمال يفكر أحسب الركعة دي ولا ما أحسبها، طب ما ليش تحسبها وتصلي وانت لا. هل الحج يغفر كل الذنوب حتى الكبائر وما محظورات الإحرام؟ نعم الحج يغفر، يغفر الله عز وجل به الذنوب المتعلقة بالعباد المتعلقة به سبحانه وتعالى، أما الذنوب المتعلقة بالعباد فإن حق العباد مبني على المشاحة، حق الله تعالى مبني على المسامحة، كل ما كان لله عز وجل يغفر ويعفو ويترك ويعني يحلم، لكن العباد شحيحون كما أنك شحيح، فاحذر أن ترتكب أخطاء في حق العباد، تأخذ مال هذا أو تغتاب هذا وتقول أنا حقيت، لو حقيت 100 حقة وقد أزيت أحدا فهذا يعني باقي معك قبل الحق وبعده، أما الكبائر وغيرها أما أمور التي في حق الله عز وجل فهذه أيسر. محظورات الإحرام معروف، تيجي تروح تحج تقرأ كتاب في محظورات الإحرام تعرف أنه يحظر عليك لبس المخيط وما معنى المخيط، ويحظر عليك يعني الأخذ من الشعر ومن الأظفار، ويحظر عليك وضع الطيب ونحو ذلك، ساعة ما تروح تحجها تعرف إن شاء الله أو تعتمر. هل التلفزيون مرفوض على الإطلاق؟ بمعنى إذا هم يعني عايز يقول إذا تم استخدامه في نشر الدعوة هل يحرم استخدامه في البيت؟ طبعا لا، إذا تم استخدام التلفزيون في نشر الدعوة وخلى تماما من المنكرات فيجب أن يكون عند كل واحد تلفزيون إن شاء الله، بس ده في المنام إن شاء الله، لو حلمت كده أن في المنام التلفزيون ما شاء الله بقى بيأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويدعو إلى الخير، هات التلفزيون وهات لي واحد معك نعم بالتقسيط. لكن نحن نعيش واقعا، التلفزيون مفسدون كبير، بعض الضيوف يأتي فيجلس ثم يهم أن يمشي فأقول له والله لا تجلس أو والله لا تأكل، ولا يجلس ولا يأكل، فأحيانا يعتذر فأتركه، وهذا الحالف يقع كثيرا، لا هذا من اليمين اللغو، لكن في الغالب ما تقصد والله لا أنت قاعد وأنت عايزه يمشي بس يعني فيها، فازاي تقول لك لا انا همشي، تقول له طب خليك خلاص انت بس، هذا من لغو اليمين ليس فيه شيء، لكن احسن من هذا ما فيش داعي تقول والله عشان ما لان احيانا تسخن وتخليه يمين منعقد، تقول له ابدا والله العظيم ثلاثا ما انت خلاص يعني انت اكدت كده وعقدت فاحسن تنزه من هذا. بعض النساء تسرح شعرها وتلفه وتجعله مثل الكعكه في اخر راسها، هل هذا منهي عنه أو في تشبب الفسقات كما في الحديث رؤوسهن كأسنمة البخت؟ هل المقصود في الحديث هذا الفعل؟ الظاهر أنه هذا، أن الشعر يعني طبقات فوق بعضه البعض، الظاهر من كلام أهل العلم أن هذا يدخل في هذا، فهي ترسله أحسن. إذا استيقظت على أذان الفجر على جنابة فلا أغتسل ثم أصلي في المسجد أم في البيت نظرا لشدة البرد؟ لا تغتسل وتصلي في المسجد، وأما البرد فالله تعالى يدفئك بالإيمان ولا تتضرر إن شاء الله، وإلا لو كل واحد فعل هذا وأنت في الشباب. طيب ومال شوي لما يعني تكبر شوي، خط شاب يعني، شاب في أسرة غير ملتزمة، التزمت بعد 25 عاما، ولكن مع التزامي أجد عدم حرص على العمل وأحس بإجهاد شديد، فما العلاج؟ العلاج تقوى الله سبحانه وتعالى والاستعانة بالله والدعاء والمجاهدة. الدنيا كلها كرب وهم ونكد، لقد خلقنا الإنسان في كبد. فالذي يتصور أن الدنيا حتى لو التزم الأمور كلها تمشي يعني ما شاء الله في كما في الأحلام، هذا يعني غير عاقل. طبيعة الدنيا هكذا، حتى النبي صلى الله عليه وسلم وأشرف الناس في الدنيا تعبوا وبذلوا وأوزوا ويعني أصابهم من الهم والأذى والكد، وطبيعة الدار هكذا. خصوصا إذا التزمت ويعني حسن إسلامك يكون حجم مراغمة الشيطان لك أكبر. وإن الإنسان الفاجر الشيطان سيبه لأنه يكله إلى ما يعرفه منه من شر، فماذا يفعل بالبيت الخرب؟ لكن إذا التزم خلاص هيضيع منه، يبدأ الشيطان يشتغل عليه أكثر. فإذا يعني اجتهد العبد أيس منه الشيطان، فأنت تحتاج لسه ما وصلتش لمرحلة أن الشيطان ييأس منك. إن الشيطان لا يفر منك يا عمر، خليك بقى على هذه الوتيرة حتى يفر الشيطان منك. فإذا رأك ماشي شارع البحر سابك ومش هو من شارع سعيد. نعم. هل يثبت الحديث الحسن لغيره حكما قطعيا؟ والله ما في أحد من السلف من أهل الحديث نفسهم بحثوا هذه المسألة على هذا النحو أبدا، وإنما يقال الحديث الفلاني في المسألة الفلانية، فلكل مقام مقال. ليس كل حديث حسن لغيره كحديث آخر حسن لغيره، وليس كل مسألة قطعية كمسألة قطعية، فالأمور لا تبحث دي فزلكة، يعني ليس هذا مجاله. ما زال النفس يقنط في الصبح حتى فارق الدنيا، قال ابن الصلاح وقد حكم كذا، يعني بيتكلم على حديث قنوط الوتر. لو قرأت المسألة كاملة لعرفت أن الصحيح هو مذهب الجمهور كأبي حنيفة ومالك وأحمد رحمه الله خلافا للشافعي، في أن قنوط الفجر، تخصيص الفجر بالقنوط ليس من السنة. وما ورد في هذا من آثار كالذي ذكرته وغيره، هذا محمول على إما أنه قصد القنوط في الفجر وغيره في شأن النوازل، أو أنه قصد يعني شيئا رآه وكان له سبب لم يفطن إليه أنس، أو أن أنسا أخطأ في هذه المسألة خلافا لكلام ابن عباس في المسألة وأبي هريرة وغيره من الصحابة رضي الله عنه. وبالتالي لا يصح أن احنا نمسك حديث واحد دون بقية الأحاديث ونضرب به، نقول نحن بنحتاج بحديث أنس، طب الأحاديث الأخرى التي في نفس المسألة عن غيره من الصحابة. نعم. نوع النهي في حديث إذا جلس أحدكم لحاجته فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها، ما هو المكان المقصود؟ كان المقصود القبلة في الحديث. ونوع النهي خلاف بين أهل العلم، الراجح أن النهي تحريم، أن يحرم أن يستقبل القبلة أو يستدبره على حاجته. وذهب بعض أهل العلم لأن هذا في الخلاء وليس في البنيان، والراجح أنه في الخلاء وفي البنيان أيضا. البعض لا يقوم لصلاة الفجر، والأكثر قد يوقظه بعض إخواني فينام مرة أخرى، هذا يدل على ضعف الديانة. الذي اعتاد ألا يستيقظ للفجر ضعيف في ديانته، وضعيف جدا، ويحتاج أن يؤدب لو كان هناك من يؤدب، وإن لم يجد من يؤدبه يؤدب هو نفسه. وينبغي أن يعني يتحرز عن أن يعد نفسه في المؤمنين. الذي لا يصلي الفجر من المسلمين يحذر أن يعد نفسه من المؤمنين الملتزمين، يقول لنفسه والله أنا من المسلمين التعبانين لأن أنا أقصر في الفرائض. الفرائض خمسة أنا خليتهم أربعة، والله أعلم كمان هيتبقى معي أربعة ولا لا. يبقى هذا من أدنى المسلمين إسلاما، مش يحسب نفسه بقى أخ وعمال يتكلم بقى في المناهج وعمال يخبط في مسائل كبيرة وهو بيصحاش الفجر، ده ساقط سقوط ذريع. فإذا كان بعض الناس يوقظ ولا يستيقظ فهذه يعني أشد، هذا كيف ما لكم لا ترجون لله وقارا، أين توقير الله تعالى في قلبه ويقصر في الفرض، وعين روح يعمل خلافات ومباحث في النزول على الرجلين ولا على الإيدين وإسبال الثوب، وهذه كلها مسائل مهمة لكن أهم منها الذي قصر فيه. فينكر على الناس أشياء شأنها أخف من هذه الفروض، وقد يكون الذي ينكر عليه يعني حط رحاله في الجنة أو على الأقل واظب على كل هذه الفرائض، فهذا يحتاج إلى مراجعة كثيرة. صديق أحبه كثيرا وأحاول أن أخلص له، لكن يعني كأنه مبتلى بقضية التحزب بحيث يكون بينهما التناجي في الأمور التي نعم يعني هذا إن كان ينالك منه شر بسبب تحزبه فلا تجعله صديقا لك، لأن أهل التحزب من شر الناس، والتحزب يأتي بقية الذنوب كلها ابتداء من سوء الظن بالآخرين ومرورا يعني الكذب والغيبة والنميمة وانتهاءا بالظلم بكل أنواعه. فمثل هذا لا يصاحب، وإنما إن كان لابد يتقى، فإنه يعني ممن يتقى الفحش صاحب التحزب دايما يقول لك فلان كذا وفلان كذا ويقلب يعني قلبك على الناس، هؤلاء بئس أخو العشيرة، هذا لا يتخذ صاحبه، وإنما يدار إن كان لابد الحقوق العامة. السلام عليكم. وعليكم السلام. أما تقول أنا أخلص كثيرا له وأحاول، تحاول مع من؟ واحد متحزب لا يسلم من لسان أحد، هذا عدو نفسه لا يصلح صاحبا. ساعة المعدن من طوق الحديد، فيها كلام لبعض أهل العلم لكن ما أدري. لبس الساعة المعدنية نفس السؤال. هل هناك حديث بخصوص لم أتمكن من صلاة سنة الفجر هل أصليها بعدها؟ سنة الفجر سنة راتبة، إذا لم تصليها قبلها وهي راتبة لا بد أن تصليها بعدها. معنى التورية، التورية يعني إظهار الشيء خلاف الذي تريده، ويكون هذا يعني يباح هذا عند الحاجة، استعمال المعاريض ونحوه، وإلا ليس من الديانة أن تكون حياتك كلها على هذا. وهذا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما قال في طريق الهجرة هذا هادي يهديني، أبو بكر قال عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقصد هادي يهديني إلى طريق الله، ويفهم إنه هادي يعني واحد ماهر بالطريق، وإلا لو قال هذا محمد لأخذوه لأنه مطلوب. فهو أراد أن يخرج من هذه الورطة بطريقة فيها استعمال التورية أو المعريض. الوالد لا يتكلم معي لأني ملتحي، فهل لي أن أكلمه؟ ولو امتنعت عن كلامي أكون مذنبا؟ أنت تكون أبو الذنب كله إذا امتنعت عن كلام أبيك. فهو خليه ولا يكلمك، وأنت تكلمه وتقبل يده وتحتال عليه مرة بعد مرة، ويضربك وأنت تقبل رجله، إيه رأيك؟ ويضربك وأنت تقبل حذاءه، ويضربك حتى تأخذه العاطفة، عاطفة الأبوة الفطرية، فيرق لك ويلتحي معك ويأتي الدرس. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.